بسم الله الرحمن الرحيم. ما مستند الذين يقولون يتيمم النائم في المسجد إذا أجنب احتلم، أو كذلك إذا ذكر أنه على جنابة كمن دخل مثلا ناسيا يظن أنه قد اغتسل ثم أراد الخروج ليغتسل، أنه يتيمم حتى لا أنه لا أنه يتيمم ثم يمضي في المسجد يخرج، ما مستنده؟ نعم، يعني أنه عابر سبيل لا يمكث في المسجد وهو جنب. ومنها هذا الحديث الضعيف: إني لا أحل المسجد لحائضا ولا جنب، فيقولون الجنب لا يصلح أن يبقى في المسجد ولا يمشي فيه. طيب، إذا ذكر أنه جنب وهو في المسجد قال يتيمم ويخرج حتى لا يمشي بعد علمه وهو على جنابه يمشي في المسجد لا غير طهارة، وكذا إذا نام في المسجد كان عاكفا أو غير عاكف ثم احتلم فإنه يتيمم ثم يخرج من المسجد على تيمم، يستحل بذلك التيمم المشي في المسجد على غير طهارة. وهذا قول بوب البخاري على خلافه، وعلى الرد على من يقول بهذا القول لعدم دليل عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه جنب فخرج ولم يتيمم، ولأن الجنب يجوز له أن يمكث في المسجد، فقد كان علي رضي الله عنه غاضب أهله فخرج فنام في المسجد، فمحتمل ذلك الاحتلام، والعاكف ينام في المسجد أيضا، ولأن المسلم لا ينجس، فالجنابة جنابة ليست نجاسة، ولأن الأحاديث الواردة في النهي عن مكث الجنب في المسجد لم يثبت منها شيء، كحديث ذلك الحديث من طريق جسرة الآتية بالعجائب صاحبة العجائب مجهولة. وحاصل أن هذا الحديث أن هذا التبويب مع ما دل مع الحديث بتحته في رد حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وبيان ضعفه ورد القول المبني عليه، بيان ضعفه ورد القول المبني عليه. فإن الإمام البخاري رحمه الله يرد الأحاديث الضعيفة والأقوال الضعيفة بتبويباته وما تحتها، ولو أراد أن يسوق في مثل هذا الباب جملة من الأحاديث وجد مما ذكره في صحيحه هو تحت هذا الباب، ولكن في الحديث المذكور غنية، إضافة إلى ما تضمنه الحديث من الأدب وتعليم الأدب وأنه مكانكم فبقوا مكانهم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج فكبر، أي أعاد التكبير، لأنه ما كان قد كبر كما ترى في هذا الموضع، ذكر أنه جنب قام في مصلاه لم يكن دخل في الصلاة، ولأنه ولو دخل في الصلاة مثلا وكبر على جناب التكبير الأول ملغي لأنه على غير طهارة يحتاج أن يعيد التكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. وفي نسخة أخرى: باب نفض اليدين من غسل الجنابة. وهذا التبويب، هذه الترجمة رد على من كره ذلك وتخيل أن مثل هذا فيه اطراح العبادة، فإن الغسل من الجنابة تعبد لله، والوضوء تعبد لله، وغسل الجمعة وأمثال ذلك، وأن تقاطر الماء منها من الأعضاء يذهب بالسيئات، خرجت خطايا وجهه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا نفضه فإن ذلك عندهم فيه يعني ماذا؟ تفويت تقاطر الخطايا. فاستبان بهذا الباب وما تحته أن تقاطر الخطايا، خروج الخطايا مع الماء، ليس متوقفا على نفض ولا عدمه، ولا تنشيف ولا عدمه، فإن الوضوء هذا التعبد رتب عليه فضل عظيم، ومن فضل مرتب عليه سقوط تلك الخطايا، سواء تركه يتقاطر أو احتاج أن يتنشف، فإن زوال ذلك يذهب مع الماء بتنشيف أو تقاطر. إن الخطايا أو نفض. وكان مدرك الذين أنكروا ذلك أن هذا فيه تفويت لخير، والصواب خلاف هذا. وأهل العلم على أن الأمر واسع في شأن المغتسل من الجنابة أو المتوضأ. الآن باب المتوضأ ضيق عند أضيق من باب الغسل، أنه له أن ينفض يديه مثلا إذا وضعها، أو ينفض يديه إذا اغتسل وجانبه إذا اغتسل من الماء، وله أن يتنشف. وقد جاء حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منديل يتنشف به من غسل الجنابة أو قالت الوضوء، ولا يثبت في هذا شيء لا منعا ولا إيجابا، والأصل في ذلك الجواز. فكونه لم يرد المنديل كما جاء في إحدى روايات الحديث، ناولته المنديل فلم يرده، لم يأخذه، هذا شيء عائد إلى راحة الإنسان. في أيام حارة يحتاج الإنسان يبتل الجسم بالماء ويرطب بالماء ويستريح بتهوية ضرب الهواء له، يزداد راحة بذلك. وفي أيام الباردة إذا لم يتنشف ازداد برد وتعب، هو يحتاج أن ينشف الماء حتى يدفع يستدفئ بزوال الماء عن جسمه. وفي حالة يكون الجسم به خشونة، فلو تنشف مثلا ما يحب أن يزداد خشونة. وفي حالة يكون به بعض الدسم مثلا أو الزيت أو الدهن، لو تنشف خفف من ذلك الدهن. هذا كله يعود إلى الإنسان وإلى أن الأمر واسع في ذلك، فله أن يتنشف من غسله، غسل جنابة أو جمعة أو غير ذلك، وله أن لا يتنشف، وله أن ينفض يده مثلا، ينفض الماء من جسمه ونفضا، ويحافظ على نعومة جسده أكثر في حالة لا يحتاج التنشيف لوجود برد، والأمر في ذلك واسع. والإمام البخاري يقول: باب نفض اليدين من الغسل، من غسل الجنابة. وهذا التبويب كما ترى هو على إنكار على من ينكر ذلك، فبدل من أن يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان، قال رسول الله، فإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. قال رسول، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفض يديه، وأن كراهة من كره ذلك، وأنه يعني فوت خيرا، وأنه يعني تتلاشى مع وجود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصير كراهة قول مرجوح ما هو صحيح. قال: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان قال أخبرنا أبو حمزة محمد بن ميمون السكري من أئمة السنة قال: سمعت الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي قال الحافظ رحمه الله: في هذا الإسناد مروزيان عبدان وشيخه، شيخه السكري، وكوفيان الأعمش وشيخه، شيخه سالم بن أبي الجعد، ومدنيان كريب وشيخه ابن عباس، كريب مولى ابن عباس وابن عباس، وهذه من الطرائف. كوفيان، نعم، مروزيان وكوفيان ومدنيان، ستة. وهذا دليل العناية بالأسانيد، فإنه يتكلم عن الأسانيد بخبرة، ودليل التفطن خلال البحث، فإن الذي يبحث متفطنا يستنتج ويستنبط سواء من رجال الأسانيد أو من المتن، من إسناد أو المتن. فوائد: قال: وفيما قبله بباب كذلك، لأن يوسف بن عيسى وشيخه مروزيان، وفيما قبل ذلك بصريان، موسى وأبو عوانة، وكذا موسى وعبداء عبد الواحد، وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد فيما قبل أيضا. يعني تلخيص الأسانيد الماضية في حول الباب. قال: قالت ميمونة بنت الحارث، آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا. ذلك تقدم من فوائد الحديث خدمة المرأة لزوجها، مسألة خلافية وهذا هو الصواب. فسترته بثوب، أي أنه يكون من داخل الثوب كما يستتر الإنسان بباب إذا دخل الخلاء، فكذلك ستره بثوب عن أعين الناظرين، وأن الغسل يستتر فيه الإنسان. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس يغتسلون عراه والناس ينظرون، قال: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من الناس استتروا. ومن معاني حفظ العورة حفظها عن نظر الناس، والذين هم لفروجهم حافظون من معانيها، ومما توسعوا فيه وذكروه هو شيء جيد. حافظون، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ومن معاني كان لا يستتر من بوله، أي لا يستتر حال قضاء الحاجة أو يتكشف، وإن كان معنى بعيدا لكن ذكروه. والحاصل أن ستر العورة واجب إلا فيما استثني، في حالة مرض وعافية، والضرورة لها حكمها. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله أنزل سترا للعباد من حكمته وشرعه ومراده، أوجب على العباد أن يستتروا، وحرم التكشف المدعاة للفساد. ولهذا الصلاة تبطل من عريان قادر على التستر. وصب على يديه، أي ماء قبل إدخالها، فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله، أي غرف من الإناء. ومما ذكر في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من إناء كالصاع أو نحو ذلك، رحراح، ما كان هناك أباريق، بمعنى على أنه آنية يختص بما به بوحده فقط لا يدخل يده. وجاء ذكر الأباريق في غير الغسل، إبريق. ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه أي بشماله، وهو من الأدلة أنه لا يغسل ذكره، لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، ولا كذلك حال استنجاء، وأن ذلك منهي عنه كما في الحديث المذكور. وهل النهي عنه مطلقا أم بذلك القيد؟ الصحيح أنه بذلك القيد وهو يبول، أما في غير ذلك الحال فقد كرهه جماعة، وحتى إن عثمان يقول ما مس ذكري بيميني رضي الله عنه، ولكن حديثه إنما هو بضعة منك يفيد أنه لا بأس بذلك، ومن تنزه عن مسه بيمينه مطلقا لا بأس بذلك تنزها لا أنه مكروه. وصب على يديه، قال ثم صب على يمينه بيمينه على شماله فغسل فرجه، وهو يطلق على القبل والدبر للذكر والأنثى. فضرب بيده الأرض فمسحها أي بتراب، لأن التراب فيه نظافة ونقاوة وإزالة للبكتيريا أو المكروبات أو شيء من ذلك. ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه، يعني ما ذكر هنا المسح على الرأس، لكنه مضمن في حديث توضأ وضوءه للصلاة، والوضوء للصلاة لا يصح إلا بمسح الرأس، ركن فيه مسح الرأس، وهذا معناه أنه أبقى قدميه وأفاض على جسده، وما جاء في الحديث فأفاض غسل مسح الرأس وأفاض على سائر جسده أي باقي جسده، ليس معناه أنه ترك غسل الرأس بعد أن مسحه، ولكن غسل ما بقي من جسده إضافة إلى الرأس، فإن مسح الرأس في الوضوء شيء وغسله مع الجنابة شيء آخر لا يجتزأ فيه بالمسح الأول. ثم غسلها قال وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه، وهذا محمول على كيفيتين، إحداها أنه يوضئ جسمه أعضاء الوضوء إلى القدمين فإنه يكملها بعد غسله من الجنابة، وليس هذا بمنفصل، ليس هذا بغسل منفصل أو وضوء منفصل، أنه ممكن أن يتوضأ في السوق يغسل بعض أعضاءه ثم إذا جاء كمل الباقي، لا، تقدم المسألة أن هذا ما هو لازم، ما يفهم من هذا الحديث، بل في حكم المتصل وضوء المتصل، لأن الأعضاء ما تزال ما فيها وجاري فيها جاري عليها. فكونه غسل بعض جسده توضأ ثم أكمل حكم المتصل، وإن قلنا المعنى الأول أنه غسل جميع أعضاء الوضوء بما فيها القدمين لقوله توضأ وضوءه للصلاة، ولا يسمى وضوء للصلاة إلا بغسل القدمين، وأن تنحيه بعد ذلك وغسل قدميه ليس لمعنى إكمالا للوضوء، وإنما تنظيفا لما قد يعلق بها من تراب ونحوه، وهذا المعنى جيد، كلا المعنيين جيد ومتضافرة، أنه لابد من توالي من الموالاة في الوضوء وعدم الفصل إلا لحاجة تعرض وقيل ذكروها. فناولته ثوبا عن المنديل، ثوب أعد للتنشف تنشيف الجسم، فلم يأخذه، هذه الرواية ولم يأخذه رد على ماذا؟ على أي تصحيف؟ على ذلك التصحيف فلم يرده، بدلا فلم يرده تصحف فلم يرده بمعنى قبله، هذه واضحة أنه لم يأخذه أي لم يرده لم يأخذه، وهناك أصرح من هذا، فاستبانت أنه تصحيف محض قوله فلم يرده في بعض النسخ أي أخذه، وهي متنافية مع هذه. فانطلق وهو ينفض يديه، ومعنى ينفضها أي بكفه، يزيل الماء منها بكفه. وهذا هو وجه الشاهد في الحديث، وجه الرد على من خالف في هذه المسألة. فمن أجل هذه الفقرة ساق الحديث بتمامه، مع أنه متكرر في مواضع كثيرة، لكن كل موضع على فقرة تتعلق بمسألة فقهية أو بأكثر من مسألة. وقد استدلوا بكلمة أفاض على جسده الماء وبقوله فأفرغ عليه الماء على أنه لا يلزم الدلك. والصحيح أنه مع القدرة وما لا يصل الجسم إليه إلا بدلك يجب إيصاله، وما وصل إليه بغير ذلك اجتزع به. واستدلوا بقوله وأفاض على جسده الماء في بعض ألفاظ الحديث، يعني أفاض خذ هذا فأفرغه عليك إفراغ الماء، أنه لا يلزم التكرار ثلاثا، أو لا يجب التيمم أيضا في ذلك، إنما تلك مستحبات مندوبات يؤجر عليها فاعلها. لكن الواجب استيعاب الماء، استيعاب الجسد كله بالماء، سواء كان ثلاثا أو أقل. أفرغ أفاض. إلى هنا بارك الله فيكم.